أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وسابغ فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: القيم بين الحديث عنها والالتزام بها. القيم الإنسانية النبيلة كالعدل والصدق والأمانة والوفاء والإحسان وأمثالها، هذه القيم تعشقها كل النفوس وتهواها كل القلوب، لأنها من الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، ولأنها تتوافق مع ضمير الإنسان ووجدانه ويؤيدها العقل السليم. فلا أحد من الناس الأسوياء يجد في أعماق نفوسه نفوراً من هذه القيم، ولا يتردد عقله في الإقرار بحسنها وقبح مخالفتها. وكل إنسان يتمنى أن يعامله الآخرون وفق هذه القيم، كل واحد يتمنى أن الآخرين يتعاملون معه وفق العدل، وفق الصدق، وفق الأمانة، وفق الوفاء، كما يتمنى كل إنسان أن يصفه الآخرون بهذه القيم، يفرح ويتمنى أن الناس يصفونه بالعدل، يصفونه بالصدق، يصفونه بالأمانة والوفاء. وكثيرا ما يبدي الإنسان تقديره وإعجابه بمن يتحلى بهذه القيم والصفات الحسنة، وإن كان مخالفا أو عدوا له. حتى لو كان إنسان مخالفا له، عدوا له، لكن يتحلى بشيء من هذه القيم، قد يبدي الإنسان تقديره وإعجابه بالتحلي بهذه القيم حتى في عند مخالفيه وأعدائه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يشيد بحاتم الطائي لكرمه وأخلاقه، رغم أن حاتم لم يمت على الإسلام، مات قبل الإسلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بإطلاق سراح ابنته التي كانت مع الأسرى، وقال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، حتى لو لم يكن مسلما لكن يتحلى بمكارم الأخلاق كالكرم. فإن النبي صلى الله عليه وآله يشيد بشخصيته في هذا المجال. معاوية بن أبي سفيان رغم موقفه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، موقفه المعروف، لكن الفضيلة في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام فرضت نفسها على معاوية فأشاد بها. قال: لو كان لعلي، فيما نقل، لو كان لعلي بيت من تبر وبيت من تبن لأنفق تبره قبل تبنه. التبر هو الذهب، والتبن ما تعلف به الماشية. يشيد بكرم أمير المؤمنين وسخاء أمير المؤمنين علي، ويقول إنه ينفق الذهب قبل أن ينفق التبن على في الماشية. إذن القيم تفرض نفسها، والإنسان يبدي إعجابه وتقديره بمن يتحلى بهذه القيم حتى وإن كان مخالفا له. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه الإنسان هو الالتزام بهذه القيم والعمل بها في داخل ضميره وجدانه. يحب هذه القيم ويمتدح هذه القيم ويشيد بمن يلتزم بها، وقد يتحدث عنها. كثير من الناس يجيدون الحديث عن القيم والمبادئ، ممكن يلقي عليك محاضرة رائعة عن العدالة، ممكن يشيد أكبر إشادة بالأمانة والصدق والوفاء، لكن الكلام هل هو يلتزم بذلك أم لا؟ هذه هي مشكلة الإنسان، لأن الأهواء والشهوات والأنانية والمصالح الآنية تدفع الإنسان إلى مخالفة هذه القيم النبيلة. والأمر الأسوأ أنه يبرر لنفسه ذلك بسبب أهواء وشهوات يخالف قيمة من القيم النبيلة، ثم يبرر لنفسه هذه المخالفة وكأنه حتى يسكت ضميره أو حتى يخدع الناس. يسوي له تبريرات أن مو هذا مورد تطبيق هذه القيم، أن هذا المورد لا يستحق أن تطبق فيه هذه القيم، يبرر لنفسه. الله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. في أعماق نفسه يدري هذا عمل الخطأ سيء، لكن يبرر لنفسه، يخادع نفسه، فيمارس الازدواجية والخداع، يتحدث مشيدا بالقيم الفاضلة وبمن يتحلى بها لكنه يخالف تلك القيم. كيف يتجاوز الإنسان هذا المأزق بالتحلي بالوعي العميق بهذه القيم؟ هذه القيم إذا وعاها الإنسان وعيا جيدا، وإذا تسلح بالإرادة، وإذا استذكر الآخرة، هذه العناصر الثلاثة: الوعي العميق، التسلح بالإرادة، استذكار الآخرة أو الشعور بالمسؤولية، هذا هو الذي يعين الإنسان على الالتزام بالقيم والتعافي من الازدواجية والتناقض. النصوص الدينية تحذر الإنسان من الوقوع في هذا المأزق الأخلاقي الشنيع الذي يحدث في أعماقه تناقضاً واضطراباً ويسبب له الفضيحة والعار أمام من يكتشفون ازدواجيته. إذا اكتشف الناس ازدواجية الإنسان يتحدث عن القيم التي لا يطبقها التي يخالفها، هذا يسبب له الفضيحة، يسبب له العار. والأشد من ذلك كله الخسارة والنكبة في يوم القيامة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا تتحدثون عن القيم وعن المبادئ ولكنكم لا تطبقونها ولا تمارسونها؟ كبر مقتا عند الله. المقت هو الغضب الشديد. هذه الازدواجية تسبب غضبا شديدا من قبل الله تعالى على الإنسان. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هناك رواية جاءت بسند معتبر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، تقول الرواية: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. وصف عدلا أي بين أمرا موافقا مطابقا للعدل، أو مدح من يتصف بالعدل، يشيد بفضائل الأنبياء، يشيد بفضائل الأئمة عليهم السلام. مقتضى هذا المدح للقيم الصحيحة والإشادة بمن يتحلى بها أن الإنسان يطبق هذه القيم، فإذا لم يطبقها خالفها إلى غيرها. الإمام يقول: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هناك عدد من الأحاديث في هذا السياق، حتى أن المحدثين أصحاب كتب الحديث خصصوا باب من أبواب الحديث كما فعل الكليني في كتاب الكافي وغيره، عنوان الباب: من وصف عدلا وخالفه. يعني الإنسان اللي يتحدث عن قيمة من قيم العدل والخير ثم يخالفها، هذا يكون أشد الناس حسرة يوم القيامة. لماذا؟ لأنه وقع في الهلك وهو يعلم سبيل النجاة، ولأنه قد يستفيد غيره من كلامه ولكنه هو ينال الخسارة. في رواية مؤثرة جدا، حديث يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، في وصاياه لأبي ذر: يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار. جماعة في الجنة يكشف لهم الغطاء عمن في النار، فيشوفوا جماعة في النار فيتعجبون فيقولون: ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. إن تعلمتونا ودليتونا على طريق الجنة وإحنا دخلنا الجنة، شلون أنتم في النار؟ فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. يؤمر الناس بالخير، فالناس اللي يستجيبوا لهم يدخلوا الجنة، وهم الذين أمروهم بالخير يصير في النار والعياذ بالله. كم هي حسرة مثل هؤلاء الناس. من هذه النصوص نستطيع أن نأخذ عدة رسائل. الرسالة الأولى للآباء، الآباء كل أب يريد صلاح أبنائه ونجاح أبنائه وعياله، فينصح أبنائه ويتكلم معهم، لكن إلى أي حد يكون هو ملتزما بما ينصح به أبنائه وعائلته؟ هل هو ملتزم؟ الأب لازم يكون قدوة في عائلته، لازم يكون هو ملتزم حينما يتحدث لزوجته عن العفاف. انت بتروح العمل، التفتي، ترى في رجال سوء لا يغرونك بالحديث، لا تستجيبي لإغراءاتهم. طيب، هذا توجيه سليم، لكن هذا الزوج هو هل يلتزم بالعفاف الذي يأمر زوجته به ويحب أن زوجته تلتزم به، أم هو يمارس شيئا آخر في عمله ومع من يلتقيه من النساء؟ هذا تناقض، هذا ازدواجية. عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. إذا أردت عيالك، أبنائك، تريد لأبنائك أن يكونوا ناجحين صالحين وتنصحهم، أنت ينبغي أن تلتزم بالصلاح حتى يكون كلامك مؤثرا، وحتى لا يصدق عليك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقولون: شكى زوج لأصحابه أن امرأته لا تصلي، قالوا له: عليك أن تأمرها بالصلاة. قال: أمرتها فلم تستجب. قالوا: إذن ازجرها شوية، خلي تشوف منك كلام شديد. قال: زجرتها ولكنها لم يفد معها الزجر. فتعجبوا: لماذا؟ قال: حاط شرط تعجيزي، تقول لي ما دمت أنت لا أصلي لا تصلي، ما دمت أنت لا تصلي فأنا لا أصلي. هو ما يصلي لكن يلح على زوجته بالصلاة ويشتكي عند الناس، ما تستجيب زوجته لكلامه. طيب أنت تصلي، هو ما يصلي ويريد من زوجته أن تلتزم بالصلاة. هذه رسالة للآباء لمديري عوائلهم. الرسالة الثانية رسالة شديدة للوعاظ والدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير، يدعون الناس للالتزام بمكارم الأخلاق. عليهم هم أن يكونوا أولا ملتزمين بصفات الخير، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعاتبهم عتابا شديدا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من يدعون الناس إلى الخير، من يعظون الناس، الأجدر والأولى بهم أن يكونوا هم الملتزمون، أن يكونوا هم الملتزمين بقيم الخير وقيم الصلاح. لكن المشكلة كما قلنا، الإنسان تسول له نفسه، تزين له نفسه، يختلق له تبريرات. هذه التبريرات يريد الإنسان أن يخدع بها نفسه، ولكن الله عليم بما في الصدور. هذه ما تمشي على الله، لا تنفع الإنسان في يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وما يخفى. هناك نصوص كثيرة في هذا السياق. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. شمعة أو السراج هو يضوي للناس، الناس يستفيدوا الضوء لكن هو يحترق. العالم أو الداعي الذي لا يلتزم بقيم الخير والصلاح يدعو الناس إليها هو يحترق، هو يكون لا سمح الله مصيره إلى النار. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم شفتين، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتي، وننهى عن الشر ونأتي. هذه رسالة شديدة، أن الواعظ، أن الداعي للناس والمثقف، مثقفون يكتبون مقالات يدعون إلى حرية الرأي، حرية القول، احترام حقوق الإنسان، الرقي الأخلاقي، التقدم، الحداثة، لكن كيف يمارسونهم التعامل مع أوائلهم، مع الناس المختلفين معهم في الرأي؟ في بعض الأحيان يعيشون حالة من الإزدواجية والتناقض. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. هكذا تأمرنا النصوص الدينية أن نلتزم أولاً بمكارم الأخلاق، ثم ندعو الناس إلى ما نلتزم به. نحن نعيش في عالم يضج ويعج بحالة الإزدواجية والكيل بمكيالين. نرى هذه الدول المستكبرة أيضاً ترفع شعار الحريات، الحريات الإنسانية، الإنسان حر، ولكنهم لا يترددون في منع النساء المسلمات في بلادهم عن ارتداء الحجاب. طيب، هذا من الحرية؟ بعض الدول الغربية كفرنسا مثلا تمنع الحجاب في المدارس وفي المؤسسات. طيب، أين الحرية التي تنادون بها؟ يتحدثون عن حقوق الإنسان، يتحدثون عن حق تقرير المصير للشعوب، لكنهم يستخدمون هذه الشعارات لأغراضهم ومطامعهم ومصالحهم. إنهم ينتهكونها في بلدان أخرى ويساندون ويدعمون من ينتهك هذه القيم والشعارات. العالم اليوم يعيش هذه المأساة الكبيرة في فلسطين. الآن الناس يقتلون، نساء وأطفال، بيوت تهدم على ساكنيها، عوائل بكاملها تباد تحت مرأى ومسمع منهم، وهم يعلنون المساندة لهذه الأعمال والدفاع عنها. إذن أين هي الشعارات التي ترفعونها؟ هذه ازدواجية في المعايير. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والنصرة والفرج للشعب الفلسطيني المظلوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون من الداعين إلى الخير العاملين به، والناهين عن الشر المنتهين عنه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الوجود، خالق الكون والحياة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واذكروا وقوفكم بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم. يدرك الإنسان أن وجوده في هذه الدنيا وجود مؤقت محدود، فهو سيخرج عن هذه الحياة حتما، لا أحد يستطيع البقاء في هذه الحياة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وتؤكد الرسالات الإلهية على وجود حياة أخرى للإنسان بعد هذه الحياة. غير المؤمنين بالرسالات الإلهية يعتقدون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء آخر. لكن أتباع الرسالات الإلهية يؤمنون بأن هناك حياة أخرى. القرآن يسمي هذه الحياة بالآخرة، ويسمي الدنيا بالحياة الأولى. يقول تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة. ما قبل الموت هي الحياة الأولى، ما بعد الموت هي الحياة الآخرة. ويقول تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. ويقول تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. ورد أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: لم سميت الآخرة آخرة؟ قال صلى الله عليه وآله: لأنها متأخرة تجيء من بعد الدنيا. لكن لا يعني ذلك أن حقبتها الزمنية متأخرة عن حقبة الدنيا، وإنما هي حالة ترتبط بكل فرد وكل إنسان. كل إنسان يعيش أولا في الحياة الدنيا، فإذا مات انتقل إلى الآخرة. لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الموت باب الآخرة. والموت يمكن أن يطرق الإنسان في أي لحظة، في أي ساعة. إذن الآخرة ليس شيئا بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الآخرة قريبة للإنسان. حينما يأتي الموت فهذا يعني أن الإنسان قد انتهت حياته الأولى ودخل في الحياة الأخرى. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: القبر أول منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة. ما دامت الآخرة حقيقة قائمة فعلى الإنسان ألا يغفل عنها. مشكلة الناس في هذه الحياة كما يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، حتى الحياة الدنيا لا يدركون عمقها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. متع الحياة، لذات الحياة، مصالح الحياة، أمور الحياة تشغل بال الإنسان دائما وأبدا. ولكن هناك حقيقة قائمة ستواجهها، وفي كل لحظة من اللحظات يمكن أن تواجه هذه الحقيقة. الموت ليس بيدك، لا تدري متى يحل بك، فستجد نفسك أمام هذه الحقيقة، وهي حقيقة الدار الآخرة. فعليك أن تفكر فيها وألا تغفل عنها. غفلة الإنسان عن الآخرة هي التي توقعه في الذنوب، توقعه في المعاصي، توقعه في الأسواء. وإلا لو كان يستذكر الآخرة ويعيشها في قلبه وفي نفسه لحسب حسابا لها، ولتردد في الإقبال على أي ذنب والعمل بأي معصية. نسأل الله تعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من الذاكرين، ونبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا ممن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.